بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في لقاء إفتائي متجدد من يستفتونك، والذي نعرض فيه خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ الشريعة بجامعة المجمع. حياكم الله دكتور علي.
وأنا كذلك أجدد الترحيب بكم وعبر الأثير بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا ينفعنا ويرفعنا الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب
سبحانه وتعالى. أنتم مشاهدي الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأبي علي من السعودية. تفضل أبا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عاد الله مساءكم، جزاكم الله خير، أحبكم بالله، جزاكم الله خير.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
عندي الله يحفظك، عندي والدي سأل يستفتي في مسألة الزكاة. يقول صار له فترة من الزمن ما دفع زكاة، يقول يدفع كل سنة عن 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 من الأموال، يعني بمبلغ 2000 ريال، يقول لكن الأموال اللي عندي، يقول أموال يعني كثيرة، يقول لكن ما أعلم كم الآن، يقول ما أعلم كم فيها من زكاة، يعني عدت عليها سنوات كثيرة. يقول الآن هو يصلي، يقول أنا الآن أبغى أدفع يعني مبلغ مقطوع ما يقارب 60,000 ريال لأبري ذمتي من الأموال السابقة كزكاة، هل تجزي يا شيخ بالمبلغ كمقطوع أو ما هو الطريقة الصحيحة؟
هو كان جاهل بمقدار النصاب، ليس كذلك؟
كيف يا شيخ؟
كان جاهل بطريقة دفع الزكاة.
لا لا ما كان جاهل فيها، لا ما كان جاهل، ليس جاهلا، ولكن إنه ما عنده مدخول، يعني ما عنده مدخول ثابت، فيخشى على الأموال بس فقط.
طيب طيب، سؤال آخر يا أبو علي.
الله يحفظك، ما أعرف وش الطريق الصحيح اللي يبري فيها ذمته، يقول أنا الآن أبغى أبري ذمتي، ما هي الطريق الصحيح؟ يقول لكن أيضا السنوات ما أتذكرها كم اللي فاتت، يقول أنا يعني أجزع كل سنة ما يقارب 2000 ريال، يقول لكن لا أعلم وش السنوات
أبشر.
اللي مضت منها.
ابشر ابشر يا ابا علي ابشر.
الله يحفظك.
بارك الله. الله يعافيك، شكرا لك. سعود من السعوديه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال اخوي ياسر؟
الله يحييك ويبقيك اخوي سعود.
الحمد لله على سلامه الوالد.
الله يسلمك من الشر ويرضى عنك.
جزاك الله خير شيخ علي.
الله يمسك بالخير يا اخي.
الله يحفظك.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا سعود.
في طال عمرك القصه اللي على الشيخ عن الإمام أحمد بن حنبل،
أيه؟
اللي جاء له مسجد وصاحب المسجد إنها يعني تعذر منه، وراح الخباز ووجد صاحب المخبز يستغفر، أيه؟ كثر الاستغفار.
أي نعم واضح.
يعني قال لها بتسوي دار، أنا كل شيء تحاجة كده بالاستغفار إلا بشيء واحد، ماشي
الشيخ،
قاعد احمد الحنبل
واوصل لك. اي نعم اي نعم.
السؤال هذا القصه هذه حيقضيها يا
طيب
ياسر ولا؟
طيب طيب. سؤال اخر يا سعود.
سلم لي على الوعد. الله يحفظك.
يبلغ الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا. الله يحفظك. ام فاتن من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ عن وحدة استقدمت شغالة ما كانت مسلمة، بعدين عندها أسلمت وراحت المكتب وشهدت بالشهادة وطلعت الوثيقة، لكن لاحظت عليها ما تصلي مرة، بعدين واحدة من زميلاتها شغالات كلمتها قالت لها انت ليه ما تصلي؟ قالت لها انا بس مسلمة في الورق، انا ماني مسلمة، بس انا قلت لهم كده علشان لا يسفروني وعلشان اجلس عندهم. فتسأل صاحبة الشغالة هذا تقول ايش تسوي، هل تاخذها مكة او ما هي عارفة كيف تتصرف.
اسلمت حتى يعني يحسنوا التعامل معها.
ايوه لكن هي اعترفت بلسانها قالت انا ماني مسلمة في قلبي، انا بس على الورق.
فكيف تعامل يعني وبالنسبة للذهاب إلى مكة يعني هذا السؤال؟
أيوة
نعم
أيوة أيوة
نعم. يعني سؤال آخر يا أم فاتن.
أشكرك.
الله يحفظك يرضى عنك. شكرا لك. أم سند تفضل. أم سند
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. بسأل الشيخ أخوي خذ مرة.
أي نعم.
ويقول إني ملكت حلية وجابها عند أخت فوق بالبيت، وهو متزوج وعنده عيال ولا دروا عنه.
طيب
المرأة هذه طلع ملك حلية ما أدري كذا بس، وجت عنده بالبيت وأسس البيت لها، وبعدين الحين طلعت عنه ودفع لها 25,000 وهي متزوجة أول ومطلقة، فما أدري كيف تتصرف معه.
هذه خصومة.
يعني هل
أم سند؟ أم سند هذه مرجعها الله يرضى عنك إلى يعني المحاكم وكذا، لأن لا نستطيع.
لا لا هي هذه الحرمة مي بسعودية اللي ماخذها.
بغض النظر بغض النظر يا أم سند
الله. سعودية.
الشيخ لا يستطيع. اسمعيني الله يحفظك.
لا بس أنا أعرف حكمة، يعني هل هو عليه شيء؟ هل أخوه كيف وش نسوي معه؟
فيها السؤال فيها أطراف أخرى الله يرضى عنك. في سؤال آخر يا أم سند؟
لا الله يجزاك خير. هذا سؤالي.
شكرا لك الله يحفظك. أبو مهدي. نعم تفضل أبو مهدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي ياسر؟
يا مرحبا الله يحييك.
الله يحفظك. عندي سؤال من شتين الله يرضى عليك.
نعم تفضل.
أنا موظف ومثلا المبالغ اللي جمعها من راتبي
اي
دائما مثلا ازكي بدايه رجب.
اي نعم.
فالحين الشهر العربي يمشي مع الميلادي سواء، يعني مثلا راتب شهر 12 لسه ما استلمته، ما اعرف متى يعطوني الشركه. هل اضيفه بالزكاه حق المال ولا ما احسبه؟ والشيء الثاني لي فلوس عند واحد صديق ولكن الان ما سددني، وكل مره يقول لي بسددك ولا سددني، فهل ازكيها ولا كيف؟
هل إذا طلبتها يسدد لك بتعرف إنه يسدد لك ولا؟
لا يعني إذا طلبته لا يعني بتكون ظروفه ما تسمح، يعني بيسددني على فترة طويلة.
يعني يصعب عليه إنه يعيد لك المبلغ.
إلا هو بيعيده لكن ما أدري متى، يعني مثلا لو قلت له أبغاها الشهر ذا ما يقدر، لازم طيب. يبغى له كم طيب. شهر عشان يسددني.
طيب طيب.
الله يعطيك العافية.
شكرا لك يا أبا مهدي. شكرا لك. منى من السعودية.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم. الصراط يعني هو صراط جهنم ولا يعني الطريق المستقيم يعني؟
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني على جنبه هي الصراط في الأمان والرحم. طيب الأمان وش مقصود بالأمان بس؟
ليش السؤال الثاني؟
ما المقصود بالأمانة على جانب الصراط؟
الأمان على جانب الصراط؟
إيه وش المقصود بالأمان؟
واضح السؤال يا شيخنا. الأمانة
الأمانة
الأمانة نعم نعم نعم. تسمعين الإجابة يا منى؟ شكرا لك. فهد من السعودية. فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. عندي سؤال للشيخ.
تفضل يا فهد.
الوالد توفى وعنده تركة.
نعم.
ومعي اخواني ف انا اشتغل بهذا المال، واذا حصلت ربح في هذا المال اخذ الربح وارجع لهم راس المال، ولا ادري وش اللي هل هذا يجوز ولا ما يجوز. بس
يعني يتصرف في مال التركه. اي نعم هذا اللي فهمت.
نعم
اي نعم
هذا
اي واضح. السؤال الثاني
هذا الشق الأول، والشق الثاني ودنا وجهنا الشيخ في الأمور اللي زي كذا، يوجهنا الشيخ ما يرى فيه.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك.
الله يعافيك.
شكرا لك. أم محمد من السعودية.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أم محمد بسؤالك.
أختي كبيرة في السن وصابها جلطة قبل 8 سنوات كذا في رأسها.
نعم.
وقعدت في المستشفى حول 6 شهور و7 شهور. وطلعت وتذكر يعني تذكر الماضي وتذكر أهلها تذكر عيالها تذكر بناتها. بس إنها الصلاة ما تصلي. وهي على السرير ما تجي حتى ما تقدر تجلس غيروا لها سريرها كل شيء ما تقوم ولا تتحرك ولا شيء.
ليش ما تصلي؟
والله يا شيخ ما أدري. يعني أنا أجلس الصلاة أنا أصلي قالت إن شاء الله. ولا ذاكرتها يعني زينة هي عمرها ما يصلي هي تبلغ تقريبا حول 75 كذا. يعني تذكر الماضي تذكر عيالها يعني تذكر بناتها.
نسيت أحكام الصلاة؟
نعم.
نسيت أحكام الصلاة وطريقة الصلاة وكذا ولا كيف؟
سكت عقب ما رضت يعني من المستشفى عن تصلي كذا. ولا من أول رأيت الصلاة ورأيت صيام التنفس.
أقصد بسبب الجلطة بسبب الجلطة أثر يعني نسيت الأحكام ونسيت الطريقة بسبب الجلطة.
والله يا شيخ ما إذا قلنا صلي جت الصلاة جت إن شاء الله.
طيب.
طيب على نشأ يا شيخ.
طيب واضح السؤال محمد. سؤال آخر.
نعم. لا خلاص رجعت.
شكرا لك. فيصل من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أخي الكريم والسلام عليكم مع شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي 3 أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول يا أخي الكريم إنه أنا أصلي الوتر بعد العشاء أصلي 3 ركعات يعني أصلي ركعتين وأسلم وأصلي ركعة واحدة بعدها وبعدها أسوي الدعاء. وبعض الأحيان إذا أنا مستعجل ومشغول أصلي ركعة واحدة الوتر وهذه سمعتها من الشيخ يعني. هذه سؤالي الأولى هل تجوز أو لا؟
سؤالي الثاني
أنا أحيانا فقط يعني أصلي قيام الليل الثلث الأخير من الليل قبل الفجر. إذا بعض الأحيان يعني قمت نشيط أصلي الثلث الأخير من الليل يعني. وبعض الأحيان إذا جاني نوم خلاص ما أصليها يعني بدون قيام الليل أكمل نومي لين أذان الفجر. والسؤال الثالث أنا عندي دواء يخليني أغرق في النوم يعني نومي يكون ثقيل مرة. وبعض الأحيان يحاول أمي أن تقومني من النوم لكن نومي ثقيل ما أقدر أقوم من النوم. وبعض الأحيان والأذان إذا صار الساعة 4:30 أو الساعة 5 آخر صلاتي لين الساعة 8 أو 7 كده. هل يعني أنا معذور كذا الحين إذا أخرت صلاتي أو لا؟ أو لازم أقوم في وقتها وأصليها؟
طيب
لو أنا نعسان.
فيصل السؤال الثاني أنت تقوم آخر الليل تصلي الثلث الأخير لكنك أوترت أول الليل صح بعد العشاء؟
أنا أترك صلاة الوتر وأصليها في قيام الليل هذه بعض الأحيان.
تؤجل الوتر في بعض الأحيان إلى آخر الليل. طيب.
إيه في بعض الأحيان.
واضح.
هذه السؤال الثاني.
وكل
إيه. والسؤال الثالث الدواء
ما يجعلك تؤخر الفجر إلى الساعة 8 صباحا.
أيوة
تسمع الإجابة يا فيصل.
يلا جزاكم الله خير.
شكرا لك. يسرى من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم قول الزوج لزوجته أنت مثل أمي تعذبينني كما تعذب أمي أبي هل يدخل هذا في حكم الظهار؟
أنت مثل أمي إيش؟
تعذبينني كما تعذب أمي أبي. هل يدخل هذا في حكم الظهار؟
تعذبينني.
إي نعم.
واضح المقولة يا شيخ.
يعني تجنني مثل ما تجنن أمي أبي.
لا تجنن تعذبني.
والتعذيب هو تجديد.
يعني أنها يعني طيب سؤال آخر يا يسرى.
مفهوم السؤال؟
أنا الآن فهمت أنت مثل أمي لكن
لا واضح أنها أنت تعذبيني كما تعذب أمي أبي. طيب. يعني تجننيني كما إيه تجنن
نعم.
أمي أبي.
نعم.
لا يجب تجنينيني.
طيب فسري ما معنى تعذبينني يا يسرى؟
يعني كفا يعني تعذبه يعني
يعني أنت
تعذبين أنا عارف شغلك.
لا يعني أنت تعذبينني يعني تقصدي أن عبارة لطيفة وكذا عبارة حب ولا عبارة أنها تعذبيني فعلا أنت
انتقاد كذا يعني
انتقاد. إيه نعم. إذا كلام الشيخ يعني قريب أو هو الصواب. سؤال آخر يا يسرى.
لا لا يوجد، بس سالفة.
واضح السؤال، بارك الله فيك. يسرى أخرى من السودان، تفضلي يا يسرى.
نعم. عندي أختي وعندي أخوي.
نعم.
وعندي أمي. قاعدين يمشوا لي يا شيخ، هو قالوا راغي، وأختي سألت وقالت هو يعني حافظ بالقراءات العشرة.
نعم.
قال هو حافظ بالقراءات العشرة.
طيب.
وسبحان الله يقوم بيسأله يعني قالوا يعني عن اللي حاجة، فهو قام قال لهم مثلا يعني هو بيعالجهم يعني بالرغية،
هو
وفي نفس الوقت بالرغية الشرعية.
نعم.
بيرغي لهم وبيديهم موية وبيديهم بهارات.
بهارات؟
وفي بخرة.
ما فهمت. طيب السؤال يعني عندي
السؤال.
أيه.
يلا عندي أخو في نفس الوقت عندي أخوي عايز يتزوج، أمي قامت قالت للشيخ استخير لي لولدي ده، فقام استخار لها قال لها أنا شفت حاجة سودة إنه البيت دي هي كويسة ما كعبة، لكن ما بتوافق معه، وإذا اتزوج هتحصل له مصيبة. وسع أمي خايفة شديد بسبب المصيبة. يعني هي كانت في البداية هي موافقة على إنه الزواج يتم من البيت دي. مما الشيخ قال لها إنه إذا اتزوج هتحصل حاجة، حتى بقت خايفة.
هذا الكلام قاله الراقي يا أخت يسرى.
أي 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 قالوا الراقي
قال أنه أن هذا الزواج لو تم سيكون هناك مشاكل أو يعني سيكون هناك ضرر.
قال البيت هي ما فيها مشكلة للولد، لكن حتحصل للولد مصيبة. يعني البيت كويسة دي حد يروحها. طيب. ما فيها عيب.
واو.
لكن حتحصل مصيبة للولد إذا اتزوجها، أصر إنه يتزوجها. فأمها خايفة جدا على أساس إنه أخوي تحصل له مصيبة، كانت واحدة تمام.
الراقي هذا هو الذي لديه القراءات العشرة؟
هو أختي سألته، لأنه بعدين يمشي له وسألته وقال هو أنا بقرب القراءات العشرة، حافظ بالقراءات العشرة.
وتخشون
في نفس الوقت
تخشون يعني أن لديه بعض الدجل أو بعض الشعوذة وكذا، صحيح؟
والله أنا سألت السؤال ده على أساس إنه عارف إنه الحاجة دي هي صح أم خطأ.
واضح السؤال.
ده السؤال الأول.
طيب الثاني باختصار.
الثاني.
نعم. باختصار الله يرضى عنك.
تمام. السؤال الثاني، هل الرغاة ربنا مدين دلالات يعرفوا بها إنه الحاجة حصلت قبل كده أو حتحصل؟
نعم نعم نعم.
جزاكم الله خير.
تسمعين الإجابة، بارك الله فيك. عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. أنا مسافر ودخلت مسجد على الطريق، طبعا المسجد هذا أكثر ما يصلوا فيه المسافرين. فقدامي جماعة وأنا عقدت النية على أن أدركت معهم ركعتين أو أقل، فأنا بقصر، وإذا أكثر من ركعتين فأتم معهم. فالحصل أنه أدركت معهم ركعة وتميت الركعة الثانية، معنى بنية القصر قصرت. فهل هذا فعلي صحيح؟
وأنت مأموم لست إماما، صحيح؟
اي نعم مأموم، الجماعة سابقيني فلان، بس انا عقدت النية قبل ما ادخل معاهم.
قلت ان كانوا بيصلون اكثر من ثلاثة تميت، وان كانوا ركعتين بجعلها قصرا.
ايوه بقصر لاني انا مسافر.
نعم نعم. سؤال اخر يا عبد الله.
لا شكرا لك.
شكرا لك يا عبد الله. علي من السعودية، نقف عند علي.
نعم.
تفضل يا علي.
بس يا الله يمرح عن صلاة العشاء، كم عدد ركعاتها وكم السنة ركعات السنة؟
ركعات السنة لصلاة العشاء.
ايه.
طيب سؤال آخر يا علي.
والآخر سلامك.
أنت سألتنا الأسبوع الماضي عن الوضوء، ما تستطيع أن تغسل برجليك؟
اي نعم نعم.
وطرحتها أنا بشكل غير صحيح، صحيح ولا لا؟
نعم نعم.
طيب.
نعم ما استطيع لاني رجلي تعبان ركبي ولا
ادمك
عليها.
فما العمل؟ اي نعم. اي انت ما تقدر تمد يدك لرجلك.
ما اقدر امد ايدي لرجلي.
حاضر.
يمكنني اصب على هذا الهوز اصب على غير
الطيور. حاضر 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 حاضر.
الله يبارك فيك.
الله يشفيك اخي علي ويبارك فيك. شكرا لك وشكرا لجميع المتصلين ومرحبا بشيخنا مجددا. وقبل ان نبدا باسئله المتصلين ترد بعض الأسئلة شيخنا في مثل هذه الأيام من كل سنة عن حكم مبادئة غير المسلمين بالاحتفال بتهنئتهم في احتفالات أعيادهم، هل يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم ويهنئه بأعياده وأيضا يشاركهم في أعيادهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. خص الله عز وجل أهل الإسلام بعيدين اثنين لا ثالث لهما، عيد الفطر بعد صومهم وعيد الأضحى في حجهم ويوم أضاحيهم، وليس لأهل الإسلام عيد ثالث. والأعياد التي عند غير المسلمين هي ناشئة من دينهم واعتقاداتهم الباطلة والمحرفة والمبدلة. فإذا جئنا مثلا إلى عيد الكريسمس يزعمون أنه يوم ميلاد عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام في يوم 25 من ديسمبر وهو في شدة البرد، وهذا أهل هذه الملة مختلفون فيه أي اختلاف، منهم من يقدمه أسبوع أو 10 أيام أو يؤخره مثلها. ومريم عليها السلام لما أجاءها المخاض أمرها الله جل وعلا أن تهز ماذا؟
جذع النخلة.
وهزي إليك بجذع النخلة، والنخل لا ينبت إلا في شدة الصيف.
في شدة الصيف.
وعلى كل حال حتى لو كان هذا وقته لا نؤيدهم على دعواهم أن عيسى ابن لله وأنه صلب، هذا تأييد لهم على اعتقادهم الباطل وعيدهم الباطل. ومثله عيد رأس السنة الميلادية، ومثلها عيد الهالوين وعيد الجلوس وعيد
الحب
الأم وعيد الحب وعيد الولد وعيد الدجاجة وعيد البقرة، وخذ منها الأعياد التي هي ناشئة من دينهم، فلا يجوز مشاركتهم فيها ولا يجوز إهداؤهم هدايا الهدايا فيها ولا قبول هداياهم، لأن ذلك معناه ضمنا تأييدهم على باطلهم وزورهم، ومن ذلك أنهم نسبوا إلى الله ما لا يجوز. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا في آخر الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أن من ذلك الشهادة لهؤلاء بأعيادهم التي بنت على باطلهم والذي ينسبونه إلى الله عز وجل أولا، وافترائهم على عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام ثانيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو علي يقول أن والده كان يدفع الزكاة بهذه الطريقة، أنه يعني هو لديه أموال كثيرة ولكن كان يدفع كل عام 2000 ريال ودون أن يحسب النصاب ودون أن يعني يكون هناك حساب دقيق للمقدار الذي ينبغي دفعه. الآن مضت سنوات وأراد والده أن يدفع 60,000 كإبراء لذمته.
هذا الفعل فيه تقصير عظيم وتفريط كبير، فإن الزكاة فرض الله عز وجل وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكونه يريد أن يدفع مبلغا مقطوعا 60,000 عما مضى لا تبرأ بهذا ذمته. والواجب عليه أن يجتهد في السنوات فيعدها، وفي أمواله فيقدرها ويزيد عليها حتى يكون أبرأ لذمته. وما كان من 2000 في كل سنة ينظر هل الزكاة تبلغها أو تزيد عليها، وما زاد عليها كم مقداره، يجتهد في حساب زكاته في أمواله وعلى مدى السنوات، كما أنه فرط هذه المدة ويعلن لله بالتوبة. فإذا كانت المبلغ تقديري 100,000 يزيده إلى 120 من باب براءة ذمته من جهة وإعلان توبته وصدقه فيها إلى ربه من جهة ثانية، والله أعلم.
سعود سأل عن قصة الإمام أحمد عندما كان في المسجد وقال له صاحب المسجد
لا، هذه القصة مشهورة أن يذكرون أن الإمام أحمد كان في سفر ودخل قرية فوافى فيها خبازا من حين ما يوقد النار وهو في استغفار، وإذا عجن عجينه في استغفار، وإذا انتظره حتى يختم في استغفار. فلقيه الإمام أحمد قال إني على الاستغفار حقق الله لي كل شيء إلا أمرا واحدا. قال وما هو؟ قال رؤيا الإمام أحمد بن حنبل. فقال ها أنا. هذه القصة لا أصل لها، بل ذكر الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء أنها قصة موضوعة. والعجب ليس في هذه القصة وانتشارها وذيوعها، إنما العجب في تعلق الناس بهذه القصص ويتركون المحكمات الواضحات من القرآن ومن الحديث في فضل الاستغفار. أين هم عن قول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. عد معي يا ياسر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. دل على أن الاستغفار توقير لله بعبوديته والخضوع له والتوجه له. فلسنا بحاجة إلى هذه القصص وأمثالها مع وجود الآيات الواضحات والأحاديث النبوية الصحيحة، والله أعلم.
أم فاتن تقول أن عاملة غير مسلمة أسلمت لكنها كان أو كان إسلامها
على الورق،
على الورق كما ذكر فيها العاملة، وحتى يحسن أهل البيت التعامل معها. الآن أشكل ولا تصلي، لأن سئلت إن لماذا لا تصلي. أشكل على السائل أم فاتن موضوع هذه العاملة بالنسبة للذهاب إلى مكة، هل نعدها من المسلمين أو غير المسلمين؟
العمالة الذين يكتبون في أوراقهم أنهم مسلمون والواقع في خلافه وعلى خلاف ذلك، لا يجوز لهم دخول مكة ولا المدينة. فإن الله ذكر في حرم مكة قوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمشرك هو عموم الكفار، كل من ليس مسلما يسمى مشركا في حكم الشريعة في أحكام الدنيا. فبالتالي لا يجوز أن تعامل على أنها مسلمة، وعلى من علم من حالها ذلك من كفلائها أن يتقوا الله جل وعلا ولا يدخلوها معهم لتخدمهم في مكة وفي المدينة، والله أعلم.
هنا سؤال من الأخ أبي وائل يقول أجلكم الله، إذا نزعت الجوارب لظرف معين وعدتها وأنا لا زلت على وضوء وجاء وقت الصلاة، هل يلزم علي أن أنزعها وأتوضأ أم أستمر على وضوء السابق؟
الخفان والجوربان المسح عليها من شعائر الإسلام ومن سعة رب العالمين على الناس. وإذا نزع الجورب ليبدله بغيره، أو نزعه من رجل ليقلبه، أي نزعه ولبسه مباشرة، فهذا النزع لا أثر له. أما إذا نزعه وترك رجله تتمشى أو تتهوى وأخذ مدة، فهذا لا يلبسه إلا على طهارة غسل جديدة، والله أعلم.
أبو مهدي يقول أنه جعل زكاته في الأول من رجب من كل عام، يقول بالنسبة للرواتب أحيانا يكون هناك أنه يتبقى على الشهر الميلادي على الراتب وقت طويل، يعني بعد شهر رجب، بعد واحد رجب بأسبوع أو أقل أو أكثر، فهل يعجل بالزكاة؟ هل يجعل الزكاة مع نزول الراتب؟
الزكاة لا علاقة لها بالرواتب من جهة وقتها، وإنما الزكاة تجب في الإسلام إذا حال على المال حول هجري، عام هجري. وبالتالي ما يتعلق بالرواتب وارتباطها بالأشهر الهجرية والميلادية والتقديم والتأخير هذا أمر سهل. نفرض أنك تعينت في أول رجب، انظر في أول شعبان من كل سنة، لأن استلام الراتب متى يأتي؟ ما يأتي في أول الشهر وإنما يأتي في آخره. انظر ماذا عندك من أموالك المتبقية إذا مضى عليه سنة، فزك الموجود بالغا ما بلغ، وليكن هذا حولك في كل سنة. مرة في الحساب 10,000 زك 10، مرة في حسابك 20,000 زك 20. وهذه الزكاة براءة لذمتك ما حال عليه الحول أو ما قارب الحول أو كان المال يدور فيما في حسابك، وهذا أبرأ ما يكون في زكاة الرواتب على هذا النحو. أما إذا ضبطت دخول المال وخروجه في كل راتب فالعبرة بدوران الحول عليه، لأن من شروط الزكاة أن يحول عليه حول هجري وهو عام هجري ليس عاما ميلادي، والله أعلم.
الديون، يقول أنه أقرض شخصا ويسأل عن هذا القرض وهذا الدين.
زكاة الديون القاعدة فيها عند أهل العلم كالتالي: إذا كان الدين على مليء باذل، أو كان الدين على أحد كلما طلب منه المال أعطاه إياه، فيجب عليك يا صاحب الدين أن تزكيه أنت كل سنة ولو كان المال عند غيرك. الحالة الثانية أن يكون الدين على مماطل، سواء كان مليئا مماطلا أو كان معسرا، فهذا زكاته إذا قبضت هذا الدين تزكيه سنة واحدة ولو لم تقبضه إلا بعد 10 سنوات، والله أعلم.
منى من السعودية سألت عن معنى الصراط، اهدنا الصراط المستقيم.
من المفاهيم المغلوطة في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، وفي قول الله جل وعلا في آخر الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ظن بعض الناس أنه هو الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم. والصراط الذي هو من مراحل الآخرة العصيبة، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، صراط معوج مظلم دحض زلق عليه كلاليب، وأحد من السيف وأدق من الشعر. ليس هو المقصود بهذه الآية، إنما جاءت في قول الله جل وعلا، جاء ذكر الصراط المنصوب على متن جهنم في مشمول قول الله جل وعلا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذن هذا صراط معوج، والذي أمرنا بسلوكه وسألنا ربنا الهداية عليه صراط المستقيم. والعلاقة بينهما أن لزوم الصراط المستقيم في الدنيا يجعل العبد يمر على الصراط المعوج على متن جهنم، على وهو جسر على متن جهنم في الآخرة، والله أعلم.
الأمانة على جانب الصراط.
نعم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمر الناس على الصراط وعليه كلاليب وحسك، شبهها عليه الصلاة والسلام بنبتة تخرج في الربيع في نجد يقال لها السعدان، شوكها لها عكوف ولا يعلم قدرها إلا الله، أي الكلاليب والحسك، وأنه دحض وزلق ومزلة، وعن جنبتيه الأمانة، عن جنبتي الصراط الأمانة. والأمانة أمانتان: الأولى أمانة التكليف التي عرضها الله عرض اختيار على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفن من تحملها، وتحملها الإنسان لأنها صارت عليه عبادة. ومنها أمانة الخلق من وظائف، من أسرار، من أموال، وما جرى مجراها. تضيع الأمانتين سبب في الهوي والزلق وأخذ الكلاليب من يعبر على الصراط من العابرين عليها. نسأل الله عز وجل لطفه وعفوه وعافيته.
آمين.
والله أعلم.
آمين. فهد سأل عن التصرف بتركة الوالد بعد وفاته، ويريد توجيها في هذا الموضوع.
أما تصرفه بأن أخذ من أموال التركة لأنه الوكيل أو لأنه القائم عليها ولم يستأذن إخوانه والورثة الآخرين، فهذا غلط منه وتصرف في غير محله وهو عليه آثم. وما دام أن المال قد ربح فالذي أوصيه به أن يرجع المال زائد ربحه إلى الورثة، وأن لا يتصرف إلا بإذنهم. أما يعيد رأس المال ويأكل الربح ويبلعه فهذا آثم، لأن المال ليس مالك وإنما مال مجموع الورثة، وتصرفت فيه تصرفا فضوليا بغير إذنهم. وأرى لك أيضا من كمال توبتك أن تستبيحهم بإرجاع هذا الأصل مع ربحه إليهم، وأنت من ضمن هؤلاء الورثة، والله أعلم.
أم محمد تقول أن هناك امرأة كبيرة في السن أصيبت بجلطة في رأسها، أثر على يعني ربما أثر على الدماغ، لكنها هذه المرأة الكبيرة تعرفهم وتعرف أبنائها وتعرف البقية. والإشكالية أنها لا تصلي، ذكرت أنها لا تصلي، وإذا قيل لها صلي قالت أبشر سأصلي. يعني أنا سألتها هل هذا يعني من تأثير الجلطة عليها أنها أصبحت لا تفهم في الصلاة أو نسيت الصلاة أو أحكامها وطريقتها، قالت لا أعلم. فما العمل في هذه الحالة؟
على كل حال هذا تفريط وهذا قصور. المريضة تحتاج من يعينها، وهي امرأة كبيرة في سنها كما ذكرت، فمن عندها من أولادها وبناتها ومن يخدمها يذكرها في الصلاة أهم من الطعام والشراب والتنظف. الصلاة ركن الدين الأعظم بعد توحيد رب العالمين، لا يسقط عن صاحبه ما دام في عقله إدراك. وكونها تنسى أحيانا وتعرفهم أحيانا فهذه امرأة مدركة عندها إدراك، فتنبه على الصلاة في أوقاتها، وربي أعلم بها وأرحم بحالها، وتوضأ، فإن لم تتوضأ تتيمم. أما أن تبقى 7 أشهر 8 أشهر لا تصلي بدعوى أنها مجلوطة هذا غير صحيح، فإن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام أنه يشعر ويدرك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم.
فيصل سأل بعدة أسئلة، يقول أنه يصلي العشاء ثم يصلي الوتر أحيانا 3 ركعات وأحيانا ركعة واحدة.
نعم لا بأس بهذا الفعل، فالمشروع لك إذا صليت العشاء تأتي بالنافلة، نافلة العشاء، لأنها من مؤكدات الرواتب، ثم تأتي بعد ذلك بوترك. إن صليتها 3 فلا بأس، إن صليت 1 فأقل الوتر 1، وأقل الوتر في كماله 3 ركعات، والله الموفق. نعم.
يقول أحيانا أصلي قيام الليل في الثلث الأخير من الليل ومن ثم أصلي الوتر بعده.
هذا الأفضل، أن يجعل صلاته في آخر الليل قياما وصلاة وتره في آخر الليل، فإنه وقت النزول الإلهي، وهذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وتره، أنه يجعلها في آخر الليل. وإلا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر من أول الليل وأوتر من أوسطه، واستقر وتره عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، لأنه الوقت الفاضل الموافق للنزول الإلهي إلى سماء الدنيا، نزولا يليق بعظمة الله يتعرض فيه لعباده وأوليائه. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ والله أعلم.
في آخر أسئلة الأخ فيصل، يقول أنه يتناول دواء يجعله أو يجعل نومه ثقيلا مما يصعب إيقاظه لصلاة الفجر فيؤخر الصلاة إلى 8:00.
هذا ليس بعذر، لا سيما في ليالي الشتاء، فيتناول هذا الدواء بعد العشاء ويأخذ حظه من النوم. أما أن يجعله عذرا لا يقوم معه لصلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد ارتفاع الشمس، هذا تفريط عظيم، وهذا صلاة للصلاة في غير وقتها، واستعماله الدواء لا يبرر له ذلك. فيتقي الله جل وعلا ويجاهد نفسه في إما أن يخفف له الدواء أو يأخذه في أوقات إطالة الليل، فإن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا موقوتا أي محددا بوقت. والله أعلم.
يسرى مريمن سألت عن هذه المقولة، زوج يقول لزوجته: أنت مثل أمي تعذبينني كما عذبت أمي أبي.
أولا هذه الكلمة لا تعد من الظهار، لأنها لم تخرج على جهة تحريم المرأة عليه، كما قاله أوس بن الصامت لزوجته خولة رضي الله عنهما لما دعاها إلى فراشها فترخرت فغضب عليها، قال: أنت علي كظهر أمي، أي حرام علي. أما قوله لها أنت تعذبيني أو تجننيني كما في لهجة إخواننا أهل اليمن، كما تجنن أمي أبي، فهذا على جهة الذم لا على جهة الظهار. ثم أيضا لا يصلح له أن يعق أمه بأن يقول أنها جننت أبي أو عذبت أبي، ولو كان هذا قد وقع فهذا بين أمه وبين أبيه، لا ينشره ويذيعه بينه وبين زوجته. وكثير مسائل ومشاكل النساء مع الرجال، الأزواج مع الزوجات، مبناها على ضعف العقل وقلة المروءة مع نقص الدين والعلم به، النقص البين. عافانا الله وإياكم المسلمين، والله أعلم.
13 سؤالا في إكس يا شيخنا.
وش هو إكس؟
تويتر سابقا. لكن
حسب إكس حاطن عليها إكس أنت.
لا هو غير اسمه إلى إكس.
نعم.
هدى تسأل عن لبس الجاكيت عن البرد في الصلاة دون وضع اليدين داخل الأكمام بالنسبة للمرأة.
يجوز أن يلبس اللابس المصلي ذكرا كان أو أنثى الكوت أو الجاكيت أو البارط أو العباءة البشت أو الفروة، وإن لم يدخل يديه في أيديهما ما دام أنه تحت هذا اللباس، تحت هذا لباس. الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اشتمال الصماء، أن يصلي في الثوب الواحد ليس تحته عليه منه شيء، فيشتمل عليه هكذا، فربما في ركوع أو في سجوده يصف. تنكشف عورته أو بعضها، والله أعلم.
يسرى من السودان ذهبت إلى راق، قيل لها أنه يحفظ القرآن بالقراءة العشرة، ف يعني ذكر هذا الراقي أن مصيبة ستحصل للولد إذا تزوج البنت الفلانية، فخافوا من هذا الكلام، لأن هناك فعلا خطوبة بين هذا الولد وهذه البنت. حكم الأخذ بهذا الكلام؟
على كل حال، الراقي إذا مدح نفسه أنه يقرأ القرآن بقراءة العاشر، هذا حتى ينطلي على السذج وعلى الجهال، وإلا لو قرأ القرآن بالأربعة عشر قراءة، بالعشر والأربعة المتممة لها، وهو يستعين بالجن أو بالشياطين أو يدعو غير الله، ما نفعه القرآن. كم من قارئ يقرأ القرآن بالقراءات وإذا حلت له مصيبة، يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان أغثني، فرج همي، رد غائبي، أشرك بالله وهو يقرأ القرآن، فصار القرآن عليه حجة. وهذا الذي ذكروا من شأنه هذا مشعوذ يستعين بالجن، فلا يجوز الذهاب إليه أولا، ولا يجوز أن يصدق فيما قال ثانيا، لأنه يتكلم عن المغيبات، وهؤلاء هم الكهان الذين حذرناهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بل توعدنا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في اللفظ الآخر، من أتى كاهنا أو فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم في الصحيح. فهذا مسألة خطيرة. وش اللي عندك الراقي ما هو بعندك؟ القرآن أنت تقرأه، الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي كافية، هي الرقية. لكن لما ضعف العلم وضعف الإيمان تعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
امتداد للسؤال نفسه يا شيخنا، هل الرقاة دلالات، أو هل عندهم تنبؤات كما ذكرت في سؤالي، يعرفون أمور تحدث في المستقبل من خلال ما يرونه في المرقي عليه؟
إذا تكلم الرقاة أو المعبرون في أمور مستقبلية وأجلوها أنه يقع كذا وكذا وكذا، فهؤلاء كهان بأي اسم تسموا. أما بعض المتدربين على الرقية عندهم من الحذاقة وعندهم من دقة الفهم وعندهم من الفراسة ما يتوقع بعض الأشياء، أو يخبر أن هذا ناتج من المرض الفلاني، لا من باب الغيب لكن من باب الممارسة، كما أن الصيرفي يميز في صيرفته بين المعادن، وكما أن اللحام يميز بين أنواع اللحام بالدربة، هذا من هذه الجهة. أما إخبار عن مغيب مستقبلي فهذه كهانة ناتجة من الاستعانة بالجن والشياطين، والله أعلم.
عبد الله يقول أنه كان مسافرا، دخل إلى جماعة فقال في نفسه إن صلوا فوق ثلاث ركعات أو فوق ركعتين أتميت، وإن صلوا ركعتين قصرت.
لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، بل يصلي. فإن كانوا مسافرين فهو على أصله، فإن كانوا مقيمين أقام معهم أتم معهم الصلاة ولم ينصرف حتى يسلم معهم في صلاة مطابقة لما يصلي معهم، إلا إذا صلى وراءهم المغرب وهم يصلون العشاء، فهنا اختلفت هيئة الصلاة. ففي أصح أقوال أهل العلم يصلي معهم، فإذا قاموا إلى الركعة الرابعة جلس ونوى الانصراف وتشهد وسلم وأدرك معهم الرابعة لهم تكون الأولى له، فإذا سلموا يأتي بعد بثلاث ركعات صلاة العشاء ويكون بهذا أدرك الجماعتين، جماعة المغرب وجماعة العشاء، والله أعلم.
عليه أن يعيد الصلاة.
نعم احتياطا وبراءة للذمة يعيد الصلاة لتردده في هذه النية، والله أعلم.
علي سأل عن راتبة العشاء كم ركعتها؟
راتبة العشاء ركعتان كراتبة المغرب، وكلاهما بعديتان، والظهر له راتبتان قبلية وبعدية، والفجر راتبته راتبة قبلية ركعتان، والله أعلم.
لا يستطيع أن يمد يديه أجلكم الله إلى قدميه لغسلها أثناء الوضوء.
المقصود بالغسل تعميم الماء وجريانه على العضو المغسول، ليس المقصود الفرك ولا أن يخلل، هذه من السنن. فإن كان لا يستطيع لكبره أو لعجزه فيكفي بشطاف الماء أو بالجوز أو بالمغراف أن يعمم الماء صبا على عضوه الذي لا يستطيع الوصول إليه وقد أتى بالواجب فيما يتعلق في وضوئه، والله أعلم.
أربع دقائق شيخنا ونبدأ بأسئلة الأخوة في إكس. حكم من لا يحسن قراءة الفاتحة في المصليات والمحطات، هذا من الأخ نايف.
هذا السؤال يتكرر وهو يشمل من يصلون في مساجد الطرق والمحطات ومحطات الوقود، أو يصلي أيضا خلف إمام. الخطأ في الفاتحة خطأان، خطأ جلي يغير المعنى، فلا يصح أن يصلي إماما، ولو صليت خلفه أعد الصلاة أو انصرف عنه إذا كان الخطأ يغير المعنى، مثل قوله الحمد لله رب العالمين يمد راب، هذا خطأ يغير المعنى. أما تقديم حركات يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا فهذا لا يغير المعنى ويسمى باللحن غير الجلي.
أنعمت يا شيخ.
ها؟
صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم، صراط الذين أنعمت عليهم هذا يغير المعنى.
هذا خطأ.
لأن المنعم من هو؟
الله سبحانه.
ما هو بأنت أيها القارئ. المنعم هو الله. ما غير المعنى فإنه لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه، وما لم يغير المعنى وهو اللحن الخفي فهذا يتسامح فيه والصلاة في نفسها صحيحة، لكن لا يجوز أن يقدم هؤلاء أئمة الراتبين في هذه المساجد، والله أعلم.
إيمان بعثت بسؤال له شقان. الشق الأول تقول: كيف تتصرف امرأة كانت صغيرة ولم تبلغ، كما أخذت شيئا من بيت قريباتها ولما كبرت عرفت حرمته وهذا الشيء ليس له قيمة، هل تشتري له على أنه هدية أم تتصدق عنها لأنها لا تستطيع إخبار صاحب هذا الشيء؟
تصرفها وهي صغيرة بأخذها هذا الشيء من بيت قريباتها فهذا تصرف معفو عنه لأنها لم تتكلف، لكن يبقى في ذمتها، فإن كان شيئا لا يؤبه له فيتسامح فيه، وإن كان له قيمة تردها عليهم إما بالقيمة أو بعينه ولو لم يشعروا بذلك، والله أعلم.
أرجو توجيه نصيحة لكل من يأخذ شيئا جاهلا أو عامدا ويتلف عنده أو يتلفه عنده، وخاصة إذا كان مثلا لدوائر حكومية كان يعمل بها.
لم أفهم السؤال.
يعني شخص أخذ شيئا من محل من مكان دوامه أو كذا ولم يعده.
نعم.
وأتلفه.
مثل ما لو أخذ أوراق أو حبر أو أقلام أو غيرها.
نعم.
من مكان عمله ثم أتلفها ولم يعدها هذا آثم، يقدرها بقيمتها ويعيدها للدائرة نفسها، فإن كان يخشى الملامة يدخلها في حساب براءة الذمة وهو حساب جعلته الدولة لمن عرف أن منه تقصير في عمله أو نحو ذلك يدخله فيه، ومع التوبة إلى الله يكون بذلك قد برئت ذمته، والله أعلم.
أحسنتم شيخنا. هنا سؤال يقول أو تقول السائلة: حكم تسقيط توأم في 7 أشهر بسبب الزراعة بسبب العمل في الزراعة والحياة القديمة في البادية دون تعمد، حيث أن الحياة سابقا كانت تعتمد على الزراعة وجلب الحطب والماء، هل يلزمها كفارة على ذلك علما أن السائلة عمرها الآن 90 عاما؟
أستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب. ظاهر السؤال أنها أسقطت هؤلاء التوأم بغير اختيارها بعد نفخ الروح، وذلك من طبيعة عمل النساء التي كن يعملن في بيوتهن ومزارعهن في إعانة أزواجهم، فهذه والله أعلم، والحالة هذه لم تفرط، ليس لها في هذا تفريط، وإنما حصل لها بعد هذه السنين تأنيب في قلبها وتحسر أنها ربما تسببت. فإن كانت لم تتسبب وإنما حصل هذا من جراء وظائفها اليومية وتساقط هذا التوم أو هذا الحمل، فهذا من تقدير الله عليها ولا شيء عليها بذلك. أما إذا كانت فرطت وتعمدت إسقاطها وهو بعيد في السؤال لكن أذكره من باب التفصيل، فهذه يلزمها بإسقاط الاثنين كفارتين، كفارة عن الأولى في صيام شهرين متتابعين، 2 4 أشهر كل شهر متتابعين، قبل الأولى عتق رقبتين، فإن لم يتفى صيام شهرين متتابعين عجزت لكل الكبر، إطعام 60 مسكين الأول وإطعام 60 مسكين عن الثاني مع التوبة إلى الله جل وعلا. والله أعلم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ.
انتهت الأسئلة.
انتهت يا شيخ.
والله
انتهى الوقت. الأسئلة بقي لكن الوقت انتهى.
نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وأن يلهمنا رشدنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. من بعث بسؤاله ولم أستطع، الوقت ضاق بنا، وأعده بمشيئة الله أن أطرحها في أقرب لقاء عندي بمشيئة الله تعالى. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي.